بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم قائداً لنا إلى رضوانه وجناته، جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن كتاب ربنا عز وجل، هو آخر الكتب والمهيمن عليها، أنزله الله عز وجل على آخر الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وضمن الله عز وجل حفظه، لأنه الكتاب الخاتم الذي لا كتاب بعده، والمنزل على النبي الخاتم الذي لا نبي بعده، في الأمة الخاتمة التي لا أمة بعدها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ضمن حفظ هذا الكتاب، فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب الذي هو كلام الله جعله الله عز وجل معجزاً من ناحية نظمه وترتيب كلماته، فهو معجز، فلم يستطع العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله، فعجزوا، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ولو أقصر سورة في القرآن. وهذا جانب في جوانب الإعجاز في هذا الكتاب، ولكن إذا تأملنا في كتاب ربنا فنجد الجانب الأساس والزاوية الرئيسة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ننظر للقرآن من خلالها، هي أن هذا الكتاب كتاب هدى، فهذه وظيفته، وهذا مضمونه، وهذه رسالته، وهذه غايته. فهو كتاب هدى ليصل بالناس إلى أن يكونوا مهتدين. فالله سبحانه وتعالى وصف كتابه بذلك، فقال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويكون الإنسان موصوفاً بالاهتداء فيدخل في زمرة المهتدين حين يكون متبعاً لهدى القرآن، ويخرج من دائرة المهتدين حين يتخلى عن القرآن ولا يتبع القرآن. فهذه حقيقة من الحقائق التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم. فقيمة الإنسان في هذا القرآن أن يكون من المهتدين. والله عز وجل أخبر في كتابه أن الغاية من وجود هؤلاء الناس على ظهر هذه الأرض أن يكونوا من المهتدين بهدى الله، والهدى جعله الله سبحانه وتعالى يصدر منه ويأتي من عنده، وهذه كانت أول كلية عظمى الله سبحانه وتعالى أخبر بها الأبوين حال نزولهما من الجنة، وهذا في قوله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إعلام بأن الهدى لن يكون إلا حين يأتي من عند الله، لا بد أن يكون نازلاً من السماء وتتلقاه قلوب العباد وهم يسعون في هذه الأرض ليحققوا هدى الله سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض، وهذه هي الخلافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لآدم بقوله عز وجل: إني جاعلك في الناس خليفة. فلذلك من حمل هذا الهدى فإن طبقه على نفسه فهو مهتدي، وإن نقله إلى الناس فهو هاد، إن قبل الناس منه فهم مهتدون، فإن لم يقبله الناس منه فهم ضالون، ومن حمل للناس غير هدى القرآن فهو مضل. إذن هذه كلمات القرآن، وهذه مصطلحاته في تقسيم الناس أمام هذه القضية الكبرى الهدى. فالناس إذن بين العمل وحمل الرسالة لبعض من بعضهم لبعض انقسموا إلى أربعة أقسام: فمن حمل القرآن ليعمل به ويطبق ما فيه فهو في كتاب الله عز وجل مهتدي، فإن نقله إلى غيره فهو في كتاب الله هادي من الهداة والهادين، ومن وصل إليه فإن قبله فأيضا هو من المهتدين، وإن تحمله أيضا لغيره فهو من الهادين، أما من لم يقبله فهو في مصطلح القرآن من الضالين، ومن حمل غيره للناس فهو من المضلين. فهذه أربعة أصناف للناس أمام قضية الهدى. وقلنا ونقول مرارا وتكرارا، لأن الله عز وجل علمنا ذلك، فإن الدعاء الواجب الذي لا بد أن نكرره وألا تفتر الألسن أن يسأل العبد ربه عز وجل مسؤولا عظيما وأمرا جليلا أعظم من قضية الهدى، لأنه لو كان هناك شيء أعظم من تحصيل الهدى لما أمرنا الله أن ندعوه دعاء واجبا نكرره في كل يوم 17 مرة عندما نقرأ في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه السورة العظيمة 7 المثاني، أم القرآن، أول سورة في ترتيب المصحف، لم تتضمن إلا دعاء واحدا هو قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فلو كان هناك أمر أعظم من تحصيل الهداية لأوجب الله علينا أن ندعوه به. فلذلك لا تفتر من أن تسأل الهدى، والحاجة إلى الهدى دائمة. لماذا؟ لأن الإنسان مهما بلغت من العمل الصالح فإنك لن تأتي بكل ما أمرك الله عز وجل به، وأن هناك درجة أعلى مما وصلت إليه، ولن ترتقي إليها إلا بتوفيق من الله وبهداية من الله وبمعونة من الله وبتسديد من الله وبتعليم من الله. فلذلك تحتاج إلى طلب الهدى حتى ترتقي في منازل الصالحين المهتدين، وحتى تترقى بإذن الله في درجات الجنان. وأمر آخر، لأن لك خصما، خصم في وسط صدرك بين جوانبك، وهي هذه النفس الأمارة بالسوء، وخصم أعنف منها وأشد عداوة منها لك، الخصم الذي لا تفتر عداوته أبداً، وهو عدو الله إبليس، الذي يحضر في كل عمل لك وفي كل حال وفي كل لحظة. اعلم أنك لا تنتقل من حال إلى حال إلا وإبليس يكون أسبق في الحضور عند الحال التي تريد أن تنتقل إليها، ليقوم بمهمة رئيسة واحدة، ما هي؟ وهو أن يقطع عليك الطريق عن فعل الخير. هذه مهمة إبليس، فهو قاطع طريق فيما بينك وبين فعل الخير. الله يقول وافعلوا الخير، وإبليس يقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقف بأطرق الناس، فإن عمل الخير هو عبارة عن طريق، صراط مستقيم، وإبليس يقف فيه ليقطع عليك الطريق ويحرفك عن ذلك الصراط المستقيم إلى غيره. هذه الأمة الخيرة التي هي خير الأمم بنص القرآن وآخر الأمم بنص القرآن، فالخيرية قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمهمة التي جعلتكم في هذه المكانة قيامكم بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذن هذه الأمة أمة إيمان وعمل، وأمة بلاغ بالإنذار والبشارة، وهي هي وظيفة الأنبياء. هذه المهمة هي وظيفة الأنبياء، ما على الرسول إلا البلاغ. إذن البلاغ هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، إيمان وعمل، فاستقم كما أمرت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذه مهمة الأنبياء: إيمان وعبادة ودعوة وبلاغ. هذه الأمة مهمتها مهمة الأنبياء، لماذا؟ لأنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد للناس من مبلغين، ولا بد للناس من شهداء، يشهدون على ماذا ويشهدون عند من؟ والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة بين يدي ربه عز وجل أنه قد بلغهم وأوصل لهم ماذا؟ هدى الله كما نزل عليه من عند الله. وهذه الأمة الشاهدة جعل الله لها موقعاً علياً، هو مهمة الأنبياء أن يقوموا مقام الشهادة على الناس، فلا بد أن تقوم هذه الأمة بهذا الأمر وأن تحققه. وإن من البشارة لهذه الأمة أنها لن تتخلى عن هذا الأمر جميعها، يحصل التخلي ولكن لن يكون التخلي من الجميع، وتتفاوت أزمنة هذه الأمة عبر تاريخها في القيام بهذا الأمر، فقد تكون في فترة الغالب عليها حمل هذا الأمر ويقل في فترة أخرى، ولكنه لا ينقطع أبدا، لأن انقطاعه هو قيام الساعة. فلذلك هذه الأمة الشاهدة هذه أعظم أمانة تحملتها وحملها الله عز وجل إياها، أن تكون شاهدة على الناس كلهم، شاهدة أول ما تكون في فعلها هي، وفي تصرفها هي، وفي علاقتها مع ربها عز وجل، وفي علاقة بعض أفرادها ببعض. فالشهادة في هذا النموذج الذي يريده الله أن يظهر وأن ينظر إليه أهل الأرض، وأن ينظروا إلى ذلك الأمر سواء كانت علاقة الفرد مع ربه أو علاقة الناس مع ربهم أو علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، وليس مكان أعظم في الدلالة على ذلك وأعظم عند الله أن يتحقق فيه أمر الشهادة من أمر هذا البيت ومن هذا المكان. لذلك الله عز وجل اختصه بعبادات، وعبادات عظيمة لا تكون إلا فيه، وأنها تؤدى من جميع المسلمين، لتكون الشهادة قائمة ممن؟ من الأمة كلها المسلمة، ممن يأتي ويمثل أهل بلده وأهل جهته، فيأتي إلى هذا المكان فيكون هذا النموذج في عبادة إله واحد لا إله غيره، وفي انتظام وانتقال منتظم يبهر الناظر إليهم، وفي أخوة ومودة ومحبة تقوم بين من جمعهم هذا البيت العتيق ولم يكن لهم قبل ذلك لقاء ولا معرفة. فهذا الأمر له دلالة عظيمة جدا. لذلك إذا انقطع هذا الأمر ما هي النتيجة؟ إذا انقطع هذا الأمر سقط البيت الذي جعله الله سببا لاجتماعهم، وإذا سقط البيت قامت القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فما دام هناك من يفد إلى هذا البيت حاجاً ومعتمراً وطائفاً ومصلياً ومعتكفاً وذاكراً لله وتالياً للقرآن، فالحياة باقية للناس. إذن من في هذا البيت ومن يقصد هذا البيت؟ هؤلاء هم صمام الأمان الحقيقيون للدنيا كلها، ليس غيرهم. هكذا جاء إخبار الوحي، والوحي حق، ومن يقبل الوحي فهو الموقن أهل اليقين. فإذن هذه الأمة هذا موقعها، وهذا أحد معالم الشهادة. ثم يكون بالبلاغ والبيان. فإذا جاء من كفر بالله عز وجل وحوسبوا فيطلبون من ربهم البينة على أنهم جاءهم البلاغ وأنهم كفروا بذلك البلاغ، فمن يقوم للشهادة؟ رسول الله محمد وأمته. حين ندرك حقيقة هذا الموقف العظيم، هنا يأتي السؤال: هل فعلا الإنسان يجتهد أن يكون قائما بهذا الأمر وأن يحقق هذه الاستقامة في ذاته ونفسه وفي أهله وولده، وأن يقصد بيت ربه ليشارك هذا الجمع المبارك فتقوم به الحجة على أهل الأرض كلهم؟ هل ينوي الإنسان هذا المعنى ليشعر أنه عمل عملاً يرتقي به إلى أن يكون في موقع الشهادة على الناس كلهم بهذا العمل الصالح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقرأ القرآن ونقرأ سيرته نجد هذا القيام على أكمل وجه في عبادته وحاله وطاعته لربه وسيره على ما أمره الله عز وجل به، حتى كان بتلك الصورة المشرقة المضيئة المنيرة المبهرة لكل من تأملها، والتي جمعها وصف أم المؤمنين عائشة في تلك الكلمة الرائعة: كان خلقه القرآن. إذن كان هو الصورة العملية لما جاء في القرآن أمرا ونهيا. فلن تجد أمراً للمؤمنين يأمرهم الله عز وجل به إلا وتجد له شاهداً في حياته صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعبادته وفي بلاغه ودعوته وشهادته، فقط لو تأملنا القرآن في الفترة المكية والجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه وفي عرض نفسه على قبائل العرب، ثم بعد هجرته في دعوته لأهل الكتاب من اليهود على وجه الخصوص الذين كانوا يسكنون المدينة مع الأوس والخزرج، وهم أولئك القبائل الثلاث: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. وكم أخذ هذا البلاغ منه صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة من الناس، كم أخذ حيزاً من كتاب الله عز وجل، والذي أول ما تخرج به تدرك أي قيام بهذه المسؤولية تحقيقاً للبلاغ والشهادة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتخلى ولم يقصر عن تحقيق أمر ربه عز وجل أن يبلغ وأن يدعو. فمئات الآيات في كتاب الله عز وجل وهي تخبرنا عن أحداث ووقائع ومعترك وغير ذلك كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب. وأيضا ما يتعلق بالمنافقين فئة أخرى وميدان آخر سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة، أيضاً بلاغاً وإنذاراً وتحذيراً وشهادةً، وكل ذلك ورد في الكتاب لتستبين سبيل المجرمين وسبيل أهل الحق، وليدرك الناس كيف ينبغي أن يقوموا بهذه الأمانة عندما يقرؤون قيام رسولهم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمانة، وأن القرآن سطر وكتب في آياته المباركات تلك الأحداث وأشار إليها، فإن في ذلك حياة لهذه الأمة يجدد فيها ويبعث فيها الروح في كل ما رجعت إلى كتاب ربها لتقوم بهذه المسؤولية والأمانة. فإذن هذه هي زاوية الهدى التي يريد الله عندما نقرأ القرآن نقرأه ونحن مدركين أننا نقرأ القرآن لنهتدي، وليس فقط نقرأ القرآن لأجل أن نتحصل على أجور مضاعفة بكثرة أحرف نقرأها، ليس هذا المقصود الأعلى، وإن كان هذا مقصود من مقاصد القراءة، لكن المقصود الأعظم هو أن نهتدي بهدى القرآن، أن ندخل هذا الكتاب على قلوبنا وصدورنا فتنشرح له الصدور وتصبح القلوب به سليمة وتصبح النفوس به زكية وتصير الجوارح بسببه طائعة. هذه هي القراءة التي ينتفع بها الإنسان ويعتبر أنه أدى حق القرآن. وما بين أيدينا أيها الإخوة الأكارم من آيات في سورة البقرة هي أيضا تذكر مرحلة من مراحل البلاغ، وكل القرآن كل القرآن لو قرأته من أوله إلى آخره فهو يوقفك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها بلاغ ودعوة وإنذار وتبشير. هذا القرآن الذي نزل على مدة 23 عاماً إن قرأته متدبرا جعلك تقف موقفا واضحا ترى فيه نبيا كريما عظيما وفى لربه عز وجل منذ أن قال له قم فقام، أنذر فأنذر، وربك فكبر، ما امتلأ قلبه بغير تعظيم الله وإجلاله وتكبيره ومحبته وتوحيده والإيمان به، لم يكن له في حياته هم إلا أن يعود الناس إلى الله، ولم يكن شيء يشغله إلا أن يعبد الله وأن يوصل للناس كيف يعبدون الله. القرآن كله يعطيك هذه الدلالة، ويعطيك أيضاً معها أن الله جل جلاله ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى الذي وعده وعداً واضحاً بأنه يحفظه وينصره ويكلأه ويسدده ويعينه، أنه لم يتخلى عن ذلك. ولا يمكن أن نجد في مفهوم الرعاية والعناية والولاية والحفظ أعظم من قول ربنا عز وجل له لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. لا يمكن أن يكون هناك أبلغ من هذه الكلمات في كتاب الله للدلالة على كمال العناية والحفظ لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونجد كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم بكمال اليقين، فكيف كانت مواقف الشجاعة والثبات والصبر والتحمل وعدم التنازل في كل مواقفه. ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد، لا أحد. فلذلك الإنسان يجد كل ما قرأ القرآن يجد سبحان الله هذين الأصلين العظيمين: قيامه صلى الله عليه وسلم بما أمر به في أمر العبادة والبلاغ، وأن الله وفى له في أمر الحفظ والنصرة والتعليم والتأييد، ما تخلى الله عنه، وهو ما تخلى عن المهمة التي كلف بها: قم فأنذر. لأن أول أمر رباني نزل عليه ما هو؟ اقرأ. اقرأ لتتعلم ولتفهم مراد الله عز وجل، اقرأ لتعرف ربك علما به جل جلاله يوجد الخشية في قلبك. وليس هناك علم يقدم على العلم بالله. واجب على ابن آدم أن يكون أول ما يتعلم العلم بالله. ولذلك هي مسؤولية كل أب وكل أم أن يكون أول ما ينطق به ابنه ووليده الله وذكر الله، وأول معرفة يغرسها فيه العلم بربه أنه رب كل شيء، وأن كل نعمة تأتيه فهي من عند الله. ومن فرط في ذلك فقد خان الأمانة خيانة عظيمة. فالعلم بالله أول علم. فإذا هذا الأمر عندما يتأمله الإنسان في القرآن، وتجد أنه طريق مستمر مستديم مرت الأعوام وهو على الثبات. لذلك انظروا سبحان الله في حياته صلى الله عليه وسلم وبذله لدعوته بكل ما يملك من مال، بذل لأجل دينه، من وقت بذله لأجل دينه. لذلك ابحثوا وانظروا واقرأوا في سيرة رسولكم صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة، هل أخذ إجازة يوم واحد؟ وهل تخلى وغاب عن أصحابه يوما واحدا فقط؟ والله لن تجد. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس، لم يكن هناك وقت محدد لمنامه ولا لراحته. لذلك ابن 63 عاما إذا قام في الليل يصلي جالسا حطمه الناس أجهدوه. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا قيامه بأمر دعوته، بذله لماله. أما ما يملك فهذا شواهده ما أكثرها في السنة، لكن أن يبذل لأجل إصلاح الناس بأن يستدين فهذا أيضا فعله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي أشرنا له في أكثر من لقاء وهو حديث لطيف: كم تأنس النفس بسماعه وتجد فيه دافعاً وروحاً وحياة أن يقوم الإنسان في طريق سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إسلام حبر من أحبار اليهود، عالم من علمائهم وتاجر هو أكبر تجار اليهود في المدينة، اسمه زيد ابن سعنة رضي الله عنه. هذا زيد عالم من علماء اليهود، يقول: عندما جاء رسول الله إلى المدينة جئت إليه، الله عز وجل ماذا قال عن اليهود وماذا في الكتاب الذي كان بين أيديهم فيما يتعلق بما فيه من الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إلى ذلك الزمان ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم وصفاً يجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وماذا يدل على ذلك؟ إذا وصل الوصف أن يكون بطريقة يجعل الإنسان أمام هذا الموصوف كمعرفة الأب لابنه. لو أن ابنك وضع بين 1000 طفل من الأطفال ثم جئت وقيل لك أخرج ابنك من بين هؤلاء، هل تستطيع أن تخرج ابنك ولا ما تستطيع؟ بل والله لو كان في أكبر من ذلك بأضعافه لأخرجت ابنك من بينهم. فهؤلاء ما عندهم من المعرفة يقول الله ويخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيقول زيد: جئت إليه لأنظر هل هو على الوصف الذي عندنا؟ قال: فلما نظرت إليه رأيت جميع علامات النبوة في وجهه، كل الذي عندنا رأيته فيه. قال: وقلت: ليس هذا بوجه كذاب. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه. يقول: مما جاء في كتابهم لوصف نبي آخر الزمان يقول: خلتان لم أرهما فيه. لماذا لم يرهما؟ لأنها لا تعرف بالنظر وإنما تعرف بالمخالطة. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه، وأنه يسبق حلمه، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. يقول: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره فيها فتطمئن نفسي. يقول: بدأ يكرر المجيء لعله أن تأتي فرصة فيختبر النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر له أن الحلم الذي عنده يسبق الغضب. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه إذا برجل من أصحابه على دابة له جاء حتى وقف عنده، قال: يا رسول الله، لقد أتيت بني فلان قبيلة ودعوتهم إلى الإسلام وقلت لهم: إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء والأرض، أدخلوا في الإسلام وأبشروا. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا في هذا الأمر. قال: وقد أصابتهم سنة، أغثهم يا رسول الله حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. قال زيد: وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وما كان عند أصحابه شيء، كيف عرف ذلك؟ كأنه رأى أن سلم يسأل أصحابه: من عنده مال؟ من عنده شيء؟ قال: فقلت: يا محمد، أنا أقرضه، تريد دين؟ أنا أعطيه. قال: نعم، 80 دينارا. قال زيد: على أن تردها لي في يوم كذا وكذا، حدد موعدا بالضبط. قال: فقبل. قال: فأخرجت همياني، هو مستعد يبغى يختبر. قال: فأخرجت همياني ووضعت النقود في يده. قال: ما إن وضعتها في يده حتى مباشرة أعطاها لصاحبه وقال: أسرع وأغثهم بها. يقول زيد: وقبل الموعد، قبل الموعد، لأنه يعلم لو جاء الموعد ماذا سوف يكون؟ يوفى، وكم ممن يستدين اليوم ولا يوفى. قال: وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من المسلمين في المقبرة ومعه أبو بكر وعمر، قال: فوقفت من خلفه ومكنت قدماي في الأرض، ثبتت نفسي، ثم جبذته جبذة شديدة حتى سقط رداؤه من على عاتقه واستدار إلي، بدل ما كان وجهه إلى الأمام من شدة ما جبذه أصبح وجهه في مقابل زيد، اكتفى بذلك. قال: وقابلته بوجه جهم غليظ غضبان، وقلت: يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، ما تعطوا الناس حقوقهم، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، وإن لي بكم علم. يقول زيد عندما رأى عمر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع له ما قلت استدار إلي كالفك المستدير كالأسد، يقول: أين عدو الله؟ يقول لرسول الله ما أسمع ويفعل به ما أرى وأنا حي، والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم وقال: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، كنا نحتاج إلى موقف آخر، ما هو؟ قال: أن تأمرني بحسن الأداء. تقول: يا محمد اعطي الرجل حقه، وأن تأمره بحسن الطلب، علمه لعله جاهل، أدبه كيف يطلب حقه. ثم أخذ عمر وقال له: اذهب يا عمر واعطه حقه وزده 10 أوسق مكان ما رعته، حتى التخويف هذا أعطه عليه مقابل. ذهب عمر مع زيد أعطاه 80 ثم زاده 10. قال زيد: يا عمر، أنا أقرضت محمد 80، لعلك ما تدري محمد لا يتعامل بالربا. قال: نعم أعلم، ولكن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيد مكان ما رعته. قال: يا عمر، أتعرفني من أنا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر كانوا يسمعون أنه من أحبار اليهود وعلمائهم. قال: الحبر؟ قال: نعم. قال: ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال: والله يا عمر، يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت: هذا ليس بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه، إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ما لي محل الدرس الذي استفاد منه، وأن ما لي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو على بعضهم أصبحوا أكثر من أن تظن أن مالك يسعهم. إذن هذا البذل الذي عندما نقرأ كتاب الله يجعلنا ندرك، وعندما نقرأ السيرة والأحاديث يجعلك تدرك أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه حياته وهذا اهتمامه، لذلك جعله الله شاهدا. إذن هذه الأمة ماذا يريدها الله أن تكون؟ أن تكون شاهدا. إذن هي تقترب من تلك المنزلة عندما تكون متبعة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف. وهناك بذل أعظم من بذل المال وأعظم من بذل الوقت، ما هو؟ حين يبذل الفؤاد والعاطفة، حين تبذل هذه النفوس ويصبح ليس شيء في هذه الدنيا يسعدها ويفرحها أعظم من أن ترى إنساناً ضالاً وقد عاد إلى الله، وأكبر من أن ترى مستقيماً على طاعة الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيت يشهد. كل ليلة ورسول الله في مكة كان يأتي عند البيت بعد بعثته ويدعو ربه وهو يبكي في سجوده: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ماذا أعطينا للناس في هذا الأمر؟ من الذي يدعو لهم رسول الله؟ من الذي اختار لهم أفضل الأوقات لقبول الدعاء جوف الليل وأحسن الأحوال الصلاة وأعظم ما فيها في حال السجود وأفضل الأماكن وأرجاها لقبول الدعاء عند بيت الله الأول، ويتحنن لله عز وجل بالبكاء وينسب المدعوين إليه وهو النبي الكريم سيد الأولين والآخرين؟ من هؤلاء الذين يحظون بكل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم كانوا عباداً؟ هل كانوا أصلاً حتى مسالمين له؟ يدعو لهؤلاء الذين وضعوا فرث الناقة وسلاها على ظهره، والذين وضعوا الشوك في طريقه، والذين وضعوا العذرة أكرمكم الله في طعامه. كان إذا خرج جيرانه يأخذون العذرة ويضعوها له في إناء الطعام، فإذا رجع كان يقول: يا بني عبد المطلب، أي جوار هذا؟ هؤلاء الذين ضربوه عند الحجر حتى سال الدم من وجهه، هؤلاء هم الذين يقولوا لربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا البذل هو أعلى أنواع البذل وأرفعها وأعظمها دلالة على الصدق في صلاح الناس وإرجاعهم إلى الله. بل وصل هذا الأمر إلى أن ربه عز وجل يقول له معاتبا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تكاد أن تموت من الهم والحزن والحرص على صلاح هؤلاء الناس. لما كان هذا شأنه، كان هناك نجد في القرآن على الدوام بين الفينة والأخرى التسلية لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الآية التي بين أيدينا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كم بذل من الجهد مع أهل الكتاب اليهود أن يدخلوا في الإسلام، كم جادلهم، كم حاورهم، كم بذل لهم، لأن هذا أمر من في قلبه هذا الخلق العظيم الرحمة، والتي قال الله عز وجل لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأن أساس العلاقة بالنسبة للمسلم مع الناس هي علاقة سعي في دعوتهم وإصلاحهم، هذا هو الأصل، هذه هي الغاية، هذا هو أعظم علاقة بين المسلم مع جميع الناس، أنه يسعى في صلاحهم، وأن الفوز عنده أن يعود الناس إلى الله. لذلك لما هذه الأمة تعلمت هذا الأمر خرجت منهم كلمات لتعبر عن وعيهم لهذا الأمر، لئن قال الله في حق رسوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لتعبر عن مدى ما في قلبه. فنستمع مثلا على مثل كلمة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ماذا كان يقول؟ يقول: وددت، تمنيت أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة، وكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة. يقول: لو خيرت وعرض علي هذا الأمر لقبلت، بل أنا أتمناه أن يحصل، ليس أن يقتل قتلة واحدة، بل بهذه الطريقة العجيبة أن يقطع لحمه قطعة قطعة. مقابل ماذا؟ كل قطعة تقطع من أن يقبل الناس سنة يتأسون بها. ويقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: أخبرني عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول: لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون بين الناس بالنصيحة. هؤلاء أحب الخلق عند الله، وهي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنجزها على أحسن صورة. فلما كان هذا الأمر، فالله اللطيف الرحيم بعباده فيسلي رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ما أعرض الناس عنه، وإذا لم يقبلوا الهدى، لأنه يجد في الصدود ألما، كما قال: مثلي ومثلكم كمثل إنسان أوقد نارا فجاءت الفراش وأرادت ماذا؟ أن تسقط في النار، فإن سقطت في النار ماذا يكون لها؟ تحترق. يقول وهو قائم على تلك النار يصد الجراد عنها والفراش، فكذلك حاله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا صد الناس، بمعنى أنهم سلكوا طريقنا الآن، يدخلهم إلى النار فيحزن، فلذلك تأتيه التسلية من ربه. الآية التي بين أيدينا قول ربنا عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. الآية مرتبطة بما قبلها، هناك دعوة عامة للدخول في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن هي دعوة لكل هؤلاء، وأهل الكتاب عندهم شيء من الإيمان برسول سابق وبكتاب سابق، فدعوا إلى أن يدخلوا بعد أن كان إيمانهم جزئيا وفيه من التحريف ما فيه، فادخلوا في الإسلام كافة. ثم بعد ذلك: إن أعرضتم وإن لم تقبلوا فجاء الوعيد من الله عز وجل، إن وقفتم وتلكأتم وتطلبون آية كونية حتى تدخلوا، فيقول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا ما سبق الكلام عنه في الدرس الماضي. ثم يقول الله لرسوله مواسيا: يا محمد، هؤلاء الذين أعرضوا ولم يقبلوا منك، وقد مر معنا قبل مقطع كبير في قول الله عز وجل أيضا تسلية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هؤلاء هذا تاريخهم، وهذا حال آبائهم مع أنبيائهم، وهؤلاء موقفهم كحال آبائهم، لن يتغيروا يا محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا يتكرر التوجيه: سل بني إسرائيل، ها أنت دعوتهم إلى الإسلام فلم يقبلوا، وها أنت اجتهدت وحاولت فلم يقبلوا، فتسلية لك سلهم، سل بني إسرائيل. وإسرائيل كما قلنا هو يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق عليه السلام، ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسرائيل بمعنى عبد الله، فهم من سلالة هذا النبي الكريم، ولكن أكثرهم كفروا بالله وما آمنوا به. وقلنا الخطاب لهم ببني إسرائيل دعوة لهم للإيمان نسبة إلى جدهم الأعلى النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيقول الله: سل بني إسرائيل. والسؤال هنا ليس سؤال لكي يستقبل جوابا، ولكنه سؤال توبيخ وتقريع وسؤال تقرير على أن ذلك قد جاءه. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم اسم للعدد المجهول، ومن المفسرين من قال أن هنا كم السؤال هنا كم هنا إخبارية وليست في استفهامية، ومن قال ذلك بمعنى أن الآيات التي جاءتهم كثيرة، وفي ذلك دلالة أيضا على حكمة الله ورحمته وعدله، ليست آية واحدة بل آيات. وقد قلنا أن الإنسان الفرد لا يعذبه الله إن أخطأ في حق ربه حتى تقوم عليه خمسة حجج. الأولى الفطرة، وهي الخلقة التي خلق الله الناس عليها، وهي الفطرة على الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كل مولود يولد على الفطرة، هذا واحد. اثنين العهد والميثاق، فالله أخذ العهد على بني آدم كلهم. أين أخذ عليهم هذا العهد؟ هنا في عرفة، استخرج الله ذرية آدم كلهم، الأنبياء وغير الأنبياء، كل من قدر له الحياة على ظهر الأرض إلى يوم القيامة استخرجهم من ظهر آدم، واستشهدهم على نفسه. هل تؤمنون بأن ربكم هو الله وأنكم لا تعبدون غيره؟ الجميع أقر، ودليله في القرآن قول ربنا عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. هذا اثنين. الثالث ما هو؟ الآيات البينات التي جعلها الله في هذا الكون مرشدة ودالة على أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله. الرابع ما هو؟ العقل. هذه الآية المبهرة التي أظهرها الله للوجود، التي بها أصبح الإنسان إنساناً، إذا فقدها الإنسان لا يحاسب. ومع ذلك لو قامت بالإنسان هذه الأربعة لا يعذبه الله حتى ينضم معها الخامس. ما هو؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله عز وجل يقول لرسوله: يا محمد. وأيضا يدخل في هذا السؤال كل من يصلح للسؤال من أمته أن يسأل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية واضحة ظاهرة. والآية إن ذكرت في القرآن لها مقصود رئيس. ما هو؟ لأن الآية بمعنى العلامة التي ترشد السائر، والآية يراد بها الآية العلامة الدالة على الله وحده، أنه رب كل شيء وأنه المعبود بحق. كم آتيناهم من آية بينة تدلهم على ربهم وترشدهم إليه وتبين لهم أنه هو صاحب الحق الأوحد أن يعبد، ولكنهم ماذا؟ كفروا. فلذلك قال العلماء هنا على تقدير محذوف معلوم يدل عليه ما بعده: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فكفروا بها، كفروا بها وما آمنوا. قال: ومن يبدل نعمة الله، الله هو المنعم، ما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعم الله الإكرام بالآيات البينات المرشدات إليه، هذه أعظم النعم. ولذلك هل نحن نستشعر بحق نعمة القرآن؟ أعظم النعم. هل نحن نستشعر نعمة القرب من بيت الله الحرام الذي قال الله فيه آيات بينات؟ هل نحن نستشعر هذه النعمة وندرك قيمة هذه المنة التي أكرمنا الله عز وجل بها؟ يقول: فيه آيات بينات ومن يبدل نعمة الله. هؤلاء كم جريمة ارتكبوا في هذه النعمة؟ الجانب الأول الجانب الأول أنهم لم يقبلوها ولم يعملوا بها ثانية، هل اكتفوا بذلك؟ لا، بل فعلوا جرماً أعظم. ما هو؟ أنهم حرفوها. هل اكتفوا بذلك؟ لا، هناك شيء أعظم. ما هو؟ بعد أن حرفوها استندوا عليها لتكون سبباً في ضلالهم وإضلال غيرهم. إذن كم جريمة ارتكبوا؟ 5 جرائم مع النعمة. الأول أنهم ما قبلوا، الثاني أنهم لم يعملوا بها، الثالث أنهم حرفوها، الرابع أنهم أضلوا أنفسهم بالتحريف الذي أحدثوه، الخامس أنهم أضلوا غيرهم بهذا التحريف. فإذا فعلوا هذا كله، وهؤلاء الأحفاد يعرفون فساد الأجداد، فبقاؤهم على هذا الطريق والأجداد لم يفلح فيهم الأنبياء الذين أرسلوا فيهم، فيا محمد إذن اصبر وتحمل ولا تجد في نفسك هذا الهم الكبير عليهم. فهذا حالهم. ومن يبدل نعمة الله، لذلك كل كما قال العلماء، كل من ترك الوحي ففيه شبه بأهل الكتاب، وكل من حرف شيئا من الوحي وبدل حكما من أحكام الله ففيه شبه من أهل الكتاب، وكل من أفسد نفسه بما بدل ففيه شبه من أهل الكتاب، وكل من أضل الناس بالتحريف الذي أحدثه ففيه شبه من أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. فيكون التحريف ويكون الضلال ويكون الإضلال. فيقول الله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. لاحظوا وانتبهوا في أول الآية ماذا قال؟ قال: سل بني إسرائيل. السؤال للجميع ولا لفرد؟ للجميع. وهنا الخطاب الآن تحول إلى من؟ إلى فرد. قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. لماذا؟ ليثبت المسؤولية الفردية. أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن نفسك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. إذن أنت مسؤول ألا تبدل نعمة الله، وأنت مسؤول أن تقبل نعمة الله، وأنت مسؤول أن تعمل بنعمة الله لتكون ممن أنعم الله عليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم، الذين اتبعوا نعمة الله وهي هداه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، ولاحظ كلمة جاءت، جاءته بمعنى تعامل مع الوحي وكأنه لك أنت لوحدك، لا تقل هذا ما يعنيني. لذلك كما يقول علي رضي الله عنه، يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، اصغي، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فهنا يقول الله: من بعد ما جاءته. إذن تعامل مع الوحي كأنه خطاب لك، ولا تلقي الأمر على غيرك وكأنك لست المقصود بذلك، فأنت مقصود بأن تقبله وتفهم وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تحمله إلى غيرك، أنت المسؤول. إن تخليت فالنتيجة فإن الله شديد العقاب. هي أمانة وهي مسؤولية، وهذا مقصود الحياة. لأجله سخر الله لك ما في السماوات والأرض. والله يا إخوة لو يتفكر الإنسان سبحان الله ما خلق الله لك هذه السماوات وهذه الأرض وكل ما بين السماء والأرض في نظام كوني دقيق لأجل من خلق هذا الكون الواسع، كم حجم البشر بالنسبة للأرض لو جمع البشر كلهم مع بعضهم البعض ماذا يساوي حجمهم بالنسبة لمساحة الأرض، والأرض ماذا تساوي بالنسبة لمساحة المجرة الشمسية، والشمس ماذا تساوي بالنسبة للمجرات التي لا يعلم عددها وهي منثورة في هذا الكون الفسيح إلا الله، والمجرات ماذا تساوي بالنسبة لمساحة الأرض. والله يقول ويخبرنا أنه خلق ذلك كله مسخرا لك يا ابن آدم. لذلك ولأنت لأجل ماذا؟ لأجل أن تحقق هذا المراد، أن تحقق أمر الله. فإذا تخلى ابن آدم عن مقصود الوجود ماذا يكون؟ يهلكهم الله فيموتوا، فإذا ما ماتوا ماذا يحصل لهذا الكون الفسيح كله؟ كله يدمر، لأنه خلق على نظام يتفق معك أنت يا ابن آدم، خلق لك وهيئ لك وسخر لك. فهل الإنسان يعي هذا؟ الذي أوجد هذا الكون الفسيح لأجلنا يدل على أن المهمة التي نقوم بها عظيمة. فإذا جاء الإنسان وشعر أن مهمة الدين مهمة ثانوية، أي وعي عند هذا الإنسان؟ وإذا شعر قضية القيام لدين الله وبدين الله قضية فيها خير وفضل، لكن هناك يرى أن ما هو أهم منه، هل هذا أدرك هذه الحقائق القرآنية وأدرك هذا الفهم الذي يريده الله ممن نظر في القرآن ليهتدي به؟ فإذن هذه الآية الكريمة توقفنا على هذه المعاني وتربطنا بتلك الدلائل الكبيرة التي لا بد، والحقائق الكبرى التي لا بد أن نفهمها وأن نقرأ القرآن لنبحث عنها ونقف معها حتى تمتلئ قلوبنا لنكون من الموقنين، لنكون من الموقنين، لأن ما في القرآن حق، والتعامل مع الحق بأعلى مستوى يجعل صاحبه من الموقنين، من أهل اليقين الذين يعلمون أن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق، وأن كتابه هو مصدر الحق، وأن الحقانية لا تؤخذ إلا من وحي الله جل جلاله، وأن الله أكرمنا بهذه النعمة فأنزل هذا الكتاب وتولى حفظه ليكون مرجعاً لكل من أراد الحق وطلب الحق بحق، فإنه يجد ذلك في كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يملأ قلوبنا حباً له وفهماً له وإيماناً به وانقياداً له، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن، وأن يرفعنا مع أهل القرآن، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.